بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر يشوع، وصلنا لآخر إصحاح 10. فضرب يشوع كل أرض الجبل والجنوب والسهل والسفوح وكل ملوكها، ولم يبقي شاردا، بل حرم كل نسمة كما أمر الرب إله إسرائيل. فضربهم يشوع من قادش برنيع إلى غزة، وجميع أرض جوشن إلى جبعون. برضه عشان موضوع التحريم مازال بيتعب ناس كتير، هل ربنا ممكن يحرم الناس، يعني يأمر بفنائهم؟ الحقيقة من حق ربنا يعمل اللي هو عاوزه، لأن ربنا هو اللي أوجد الإنسان وهو صاحب القرار. ولما يلاقي ان الناس خدت فرص توبة وعاشت في الخطية بالطول والعرض وانتهى زمان التوبة، خلاص محدش يقدر يقول له يا رب انت بلا رحمة، طب وكل السنين اللي فاتت ما كانتش فيها رحمة. فهنا تلاحظوا ان التحريم ما هوش هوى يشوع، يعني مش يشوع اللي ماشي يموت الناس، انما ربنا له المجد. الشعوب الوثنية دي شعوب غير إنسانية، غير بشرية، أصبحوا زي الحيوانات المفترسة زي ما قلنا قبل كده. فربنا بيسمح في وقت أن يبادوا، مرة أبيدوا بالطوفان، مرة أبيدوا بالنار والكبريت، مرة أبيدوا على يد شعوب أخرى، وفي الآخر كل دول هيبادوا في جهنم. وبالتالي الله عادل، ما ينفعش أن احنا كل ما ربنا يجي يشد من ناحية عدله نبص له على انه قاسي وبلا رحم. ضربهم يشوع من قادش برنيع الى غزه وجميع ارض جوشن الى جبعون، واخذ يشوع جميع اولئك الملوك وارضهم دفعه واحده، لان الرب اله اسرائيل حارب عن اسرائيل. ثم رجع يشوع وجميع اسرائيل معه الى المحله الى الجلجال. لما سمع يابين ملك حصور، ارسل الى يوباب ملك مادون والى ملك شمرون والى ملك اكشاف وإلى الملوك الذين إلى الشمال في الجبل وفي العربة جنوبي كنروت وفي السهل وفي مرتفعات دور غربا. برضو أفكركم بحاجة، سفر يشوع هو سفر امتلاك وتقسيم الأرض، ويشوع نفس الاسم بتاع يسوع. فمن الناحية الرمزية ربنا يسوع هو اللي هيملكنا ملكوت السماء. فالإشارة الكتابية لها أن يشوع هو اللي ملك وريح الشعب ووصله كنعان، ومش بس وصله، كرش كل الشعوب من وشه وقسم الأرض عليه. فكلها إشارات إلى الحياة الأبدية واللي بيعمله المسيح معانا لغاية ما يدخلنا السماء ويسكننا الملكوت. تلاحظوا أنه في جولات متكررة، يعني في الأول كان في أريح، وبعدين قصة عخان بن كرمي وقصة عاي، وبعدين أزمة الخمس ملوك اللي هاجوا مرة واحدة. كل مرة تلاحظوا يشوع مش بيبادر، غالبا دلوقتي يشوع بيهيجوا عليه فبيرد، يعني الشعوب نفسها تجتمع عليه، عشان برضو في ناس بتتهمه بالعدوانية. لا، هو مش عدواني، لأن في الأول والآخر الشعوب هي اللي جاي عليه، مجتمعين عليه وهيفتكوا بيه تماما هو وناسه، مش هيسيبوا حد. وبالتالي في الزمن ده على الأقل كانت لسه شريعة موسى عين بعين وسن بسن، لأن برضو لازم نميز بين شريعة العهد القديم وشريعة العهد الجديد. في العهد القديم ربنا ما كانش لسه تجسد، البشرية ما شافتش المسيح في كماله في جماله، ما وصلتش البشرية للمثاليات العالية اللي ربنا كان عاوز يقولها. فقال للقدماء ايه؟ عين بعين وسن بسن. وبالتالي لما يجي شعب يفتك بشعب، الشعب التاني من حقه يدافع حتى لو وصل الى اباده. انما في العهد الجديد المسيح له المجد كان صريح، قال سمعتم انه قيل للقدماء عين بعين وسن بسن، اما انا فاقول لكم. يبقى احنا دلوقتي محكومين بشريعه عهد جديد. فلما يجي حد يمسك علينا قصص زي بتاعت يشوع، نقول له أولا دي زمانها 3000 سنة، ما نقدرش نقراها بظروف النهاردة، أنت مش قادر تتخيل بشاعة الشعوب دي. لكن كمان حقيقة أخرى ما تهملهاش، ده كان عهد قديم، إحنا النهاردة مطالبين بوصية عهد جديد مختلف. ربنا ترقى بينا، ارتقى بينا وقال لنا بصوا حتى لو هيموتوكم ما تموتوهمش، سيبوني أنا اللي انتقم، لكن أنتم ما تمسكوش سيف خلاص. فإحنا كشريعة مسيحية ما عندناش سيف نمسكه، كشريعة مسيحية ما بنقاومش الشر بشر خلاص، ما عندناش دي، احنا بنقاوم الشر بالخير. طب لو متنا محبب علينا نموت، لان احنا في الاخر كمسيحيين عينين على السماء، فالموت بالنسبة لنا ما عادش يضرنا. ومع قيامة المسيح من الموت تأكدنا من ان احنا لينا قيامة، وبالتالي الموت تحت رجلينا. فاللي مش خايف من الموت خلاص مش هيموت حد حتى لو موته، لانه في الاخر مش ماسك في الدنيا دي، لو ماسك فيها هيدافع عن نفسه بكل الطرق، لكن لو مش ماسك في الدنيا دي هيسيب ربنا يدافع عنه ويمسك في الحياة الأبدية. فبرضو لا نغفل لما نرد على سؤال الحروب، تلاحظوا ما فيش ولا حرب في العهد الجديد مسجلة في العهد الجديد، مع ان الكنيسة عدت عليها حتى في سفر الأعمال ايام صعبة جدا، وكان في عداء شديد من الرومان وعداء شديد من اليهود. ما سمعناش ان المسيحيين كانوا يجتمعوا ويمسكوا سلاح ويردوا، مفيش كلام زي كده خلاص. في العهد الجديد مفيش تصريح بحاجة زي كده. أمال التصريح بإيه؟ لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ثم بعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا أكثر، أريكم ممن تخافوا، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. نعم من هذا خاف. طبعا في شباب لما يسمع الكلام ده إضغاظ، يعني هيموتونا كده ونفضل نتفرج؟ نقول له ما انت فاكر ان الحكاية سايبة، وانت ناس ان فوق العالي عاليا مش فيه حاجة اسمها ضابط الكل. لم يكن لك علي سلطان البتة ما لم تكن قد اعطيت من فوق. من ذا الذي قال فكان وايه والرب لم يأمر؟ يعني انت فاكر ان ما فيش كنترول في الموضوع؟ لا، في ربنا وهو ضابط الكل ويقدر يقلب الموازين في لحظة. وياما شعوب حاولت تفني المسيحية وتنهي عليها، الشعوب دي انتهت. يعني الرومان اللي فضلوا 200 سنة يضطهدوا مسيحيين العالم، الدولة الرومانية راحت فين دلوقتي؟ ما اختفت. لكن دول كان شغلهم الشاغل إبادة المسيحية من العالم حوالي 200 سنة وانتهوا وراحوا. فإذا في ضابط الكل، فمش معنى ان احنا توقفنا عن مقاومة الشر بالشر ان كده الشر يبيد الخير، لا، لانه بنكتشف ان اله الخير وصانع الخيرات اقوى من الشر، وبالتالي في الاخر الكفة برضو بترجح للخير. مهم ان احنا داخلين على جولة جديدة بعد الانتصار الساحق اللي قريناه في اصحاح 10، وشفنا قد ايه يعني يشوع كسب اراضي بسبب الحروب دي، وربطناها بالمعنى الروحي. قلنا الحروب الروحية تخليك تكسب، يعني ايه؟ لما تجاهد ضد الغضب تقتني الوداعة، تجاهد ضد الشهوة تقتني العفة والطهارة، تجاهد ضد الإدانة تقتني الحب، تجاهد ضد الفتور تقتني الحرارة والصلاة. إذا أنت بتكسب أرض، فالحروب دي جاية بخير، جاية مصلحة. إنما الشيطان ما بيبطلش، وعشان كده تلاحظوا الآخر حياة يشوع لسه قدامه جولات. وكأننا طول ما احنا عايشين على الأرض الواحد ما يقولش بس انا كده بقيت تمام وما بقاش الشيطان بيحاربني وغلبت كل الشهوات وانتصرت على كل الخطايا، مفيش حاجة اسمها كده. لا، ان ظن احد انه قائم فلينظر لئلا يسقط. يعني ايه ان كونك غلبت حتة؟ لا، لسه بدري، خليك واخد بالك ان الموضوع لغاية ما تغمض عينيك انت في موقف معركة. ما تستأمنش عدوك ابدا، ما تقولش انا كده خالي من العيوب وما عدتش بتحارب بالحاجات دي، لا، لان ممكن الشيطان يهدى عليك شوية ويرجع يهيك تاني زي ما هيحصل دلوقتي. يقول الكنعانيين في الشرق والغرب والاموريين والحسيين والفرذيين واليابوسيين في الجبل والحويين، كل دول اجتمعوا بقى على يشوع. يعني ان كان اللي فات ده كانت حرب مثلا 10 لواحد، اللي جاي ده بقى 100 لواحد. حاجة بقت صعبة قوي. صح، اللي فات خدنا حكاية دومي يا شمس على جبعون ويا قمر على بيت إيلون، يعني شفنا معجزة عجيبة جدا، ازاي ان الشمس والقمر واقفين يشتغلوا مع يشوع، طالما الامر لزم الامر يعني. اجتمعوا تحت حرمون في ارض المصفى، فخرجوا هم وكل جيوشهم معا شعبا غفيرا كالرمل. ده تعبير ما جاش في الاصحاح اللي فات، يعني اذا الجولة دي اصعب من اللي قبلها كمان. كالرمل الذي على شاطئ البحر في الكثرة، بخيل ومركبات. برضو لو تذكر الخيل والمركبات زي الدبابات دلوقتي، يعني ايه؟ أدوات في الحرب زمان أقوى كتير من المشاة، الفرس وراكب الفرس والمركبات دي الحربية دي أدوات بتبقى قوية قوي. وعشان كده احنا في التسبيحة بتاعت الهوس الأول نقول على موسى انه وقت موسى ما كانش معها جيش يعني، انما نقول ان ربنا الفرس وراكب الفرس اغرقهما في البحر، فرعون ومركبات فرعون غرقوا لانها كانت قوة حربية حقيقية. المرة دي ظهرت الاسلحة الشديدة دي، الخيل والمركبات كثيرة جدا. طبعا اسرائيل ما معهمش مركبة واحدة والخيل قليل، لكن دول بقى ايه؟ بلا عدد. فاجتمع جميع هؤلاء الملوك بميعاد، يعني اتفقوا على ميعاد يجتمعوا لمحاربة يشوع، وجاءوا ونزلوا معا على مياه ميروم لكي يحارب اسرائيل. طبعا لو يشوع انسان عادي يترعب ويخاف ويقول كان ايه اللي عداني الاردن، انا كنت قاعد في الصحراء بعيد، ايه اللي خرجنا من مصر، ايه اللي خلاني استلم مطرح موسى، ده كده الواحد قدامه 100 واحد، مش ممكن، مفيش تكافؤ خالص. انما يشوع كل جولة بياخد ثقة اكتر، الايمان بيزيد اكتر، لانه شايف ربنا مش بيسيبه. ده اللي المفروض يحصل في حياتنا كلنا، كل ما تتزنق وتصرخ لربنا ربنا يستجيب، ايمانك يطلع خطوة درجة فتبقى اقوى من اللي قبل، تدخل في مشكلة جديدة تصرخ تاني لربنا، ربنا يتدخل ايمانك يطلع درجة. فقال الرب ليشوع، كان المعتاد ربنا عارف ان يشوع ما زال يخاف بعد كل ده. بعد يشوع ما وقفت الشمس في السماء، ممكن تخاف؟ الانسان ضعيف، بس على طول لحقه قال له ما تخافش. وزي اللي عارف نقطة ضعف من اول اصحاح لغاية اخر اصحاح، هنسمع ربنا يقول ليشوع ما تخافش، لانه عارف انه يرجع الخوف يغلبه تاني. وده يدينا نوع من العزاء والتشجيع. ليه؟ ساعات الواحد يتكسف من نفسه، لسه يا رب بخاف بعد كل اللي عملته معايا، لسه بضطرب، لسه بقلق، لسه بفكر بنفس الطريقة الغلط اللي فكرت فيها قبل كده. معلش، يرجع يقول لك ما تخافش. معلش، ربنا باله طويل قوي، ما يزهقش، ما يشخطش يعني، مش يقول انا مش 100 مرة قلت لك ما تخافش، ما فيش الطريقة دي عند ربنا، بيقولها وكأنها أول مرة برضو. قال الرب ليشوع لا تخافهم، ما تخافش منهم، ما تركزش عليهم، خليك معايا أنا، ركز معايا، لأني غدا في مثل هذا الوقت أدفعهم جميع قتلى أمام إسرائيل، فتعرقب خيلهم وتحرق مركباتهم بالنار. طبعا اللي بيتقال مش منطقي وصعب في التخيل، الخيل ده كله نعرقبه يعني نكسره من العرقوب، يعني يموتوا الخيل يعني، وبعدين المركبات تتحرق، دي حاجات ضخمة جدا وأعداد مهولة. قال له بكرة هنعمل كده، وبعدين ده مش شغلتك، أنا أدفعهم ليدك، شغلتي أنا، فما تخافش، أنا في الموضوع، أنا دخلت في الموضوع. صدقوني شطارة كل واحد فينا انه يدخل ربنا في كل موضوع، بعد كده يروح ينام خلاص، يروح ما يقلقش، يعطي احبائه نوما. انت دورك الوحيد انك تدخل الكبير وتطلع انت منه، تقف وراه بقى خلاص، بص شوف ربنا هيعمل ايه، لكن انت تفضل انت اللي داخل في الموضوع وشايل الموضوع في دماغك، واقف لكل موضوع وعمال تفكر وتحسب وعمال تعد على صوابعك وعمال تقول يمكن يحصل ويمكن ما يحصلش. خلاص ربنا يرجع ورا يقول لك لما تخلص انت شغلك شوف انت هتعمل ايه، ولما تحتار خالص وتقع تقول له ممكن تشتغل، يقول لك ما انا كنت من الاول مستنيك تقول لي ادخل انت يا رب، كنت دخلت وخلصت. يا يا أحبائي مشاكلنا بتطول وبتتعقد لأننا بنهرب من الصلاة بدل ما نهرب للصلاة بنهرب من الصلاة. إنما لو هربنا على الصلاة أول بأول وكل شوية نصدر ربنا في الموضوع مش هنلاقي مشكلة. عندنا مزمور جميل يمشي مع الكلام ده، يا ريت كنت تقولوه في صلاة باكر دايما: الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب ناصر حياتي ممن أجزع، عندما يقترب الأشرار مني ليأكلوا لحمي، مضايقية وأعدائي عثر وسقطوا. إن يحاربني جيش لن يخاف قلبي، يحاربني جيش لن يخاف قلبي، إن قام علي قتال أنا مطمئن. يعني يقوم عليك قتال وتفضل مطمن؟ أيوة، مش هو نوري وخلاصي، مش هو عاضة حياتي، مش هو ملجئي وناصري وصخرتي وإلهي وكل المعاني الجميلة دي. يبقى طول ما بتجري على ربنا تقول له أنت المسؤول، أنت إلهي، أنا شغال عندك، أنا مش في إيدي حاجة، أنا أصغر من أصغر واحد في دول، أنا ما أقدرش على أي حاجة، خلاص. فيشوع كل لما يضعف ويتهز على طول ربنا يقول له: يشوع ما تخافش، حاضر يا رب، أدفعهم ليدك غدا، تحرق مركباتهم بالنار. الجميل في يشوع بقى إيه؟ هو بس محتاج الكلمة دي، الزقة دي تشغله على طول. طبعا في واحد ما بيجيش بزقة واحدة، يعني إيه؟ في واحد يبقى خايف، ربنا يقول له ما تخافش، يقول له لسه خايف، طب ما تخافش، لسه خايف، طب أعمل لك إيه؟ ويبتدي يديله أمارات وإثباتات. مرة يقول له: مش امبارح أنا كنت معاك؟ مش جايبة همها برضه، لسه خايف. زي جدعون مرة قال له: طب ممكن الجزة دي تتملي مية والأرض ناشفة؟ حاضر، المهم ما تخافش. ربنا عاوزنا ما نخافش بكل الطرق، بيحايلنا، يبعت لنا مراسيل مختلفة عشان ما يصحش نخاف. انتوا في ايد ربنا وربنا عارف بيعمل ايه. من اوحش الخطايا اللي الناس ما بتعتبرهاش خطايا الخوف، لدرجة في سفر الرؤيا بيقول الخوافين مش هيدخلوا السماء. طبعا هنا الخوافين لدرجة انكار المسيح، ما في ناس من خوفها تنكر المسيح، هم دول اللي ما يدخلوش السماء. انما الخوافين اللي زينا يعني ربنا يرحمهم، وايه وربنا يفضل يقول لهم ما تخافوش لغاية ما ربنا يهديهم. لكن احنا محتاجين كل يوم نسمع الكلمة دي 100 مرة. كل لما تفكر في حاجة في بكرة تسمع ربنا يقول لك ما تخافش، تفكر في عيالك ما تخافش، تفكر في صحتك ما تخافش، تفكر في الخدمة ما تخافش، يعني كله محلول، بس انت مخك مش راضي يسكت. زي حكاية يشوع، حرب ورا حرب ورا حرب، مش راضي تهدى. طب ما هي حياتنا كده، الحروب لا تنتهي، وساعات من مشكلة لمشكلة أكبر، وربنا يقول لك: طب ما أنا قدرت على الصغيرة هقدر على الكبيرة، أنت قلقان ليه؟ طالما أنا معاك ما تخافش. جاء يشوع وجميع رجال الحرب معه عليهم عند مياه ميروم بغتة وسقطوا عليهم. هنا بقى الغريب، يشوع يقلب 180 درجة بعد ما كان خايف، هو اللي يدخل عليهم ويحاربهم. احنا بنقول ناس زي الرملة ما لهمش عدد وخيل ومركبات، وهو معهوش اي استعدادات من النوع ده. انما ربنا بدل قال له ما تخافش، تلاقوا ايه؟ المبادرة، تلاقوا الشجاعة والجرأة، وهو اللي داخل كده. فدفعهم الرب بيد إسرائيل فضربوهم وطردوهم إلى صيدون العظيمة وإلى مصرفوت مايم وإلى بقعة مصفاة شرقا. واحد زي أوريجانوس ياخد كل كلمة من البلاد دي ويديها معنى، بس أنا مش قادر أشغلكم بالحتة دي لأنها إيه؟ أسلوب رمزي عميق شوي. كل مطرح من المطارح دي يقول لك دي معناها كلمة دي في الأصل كذا، ويديها معنى رمزي شوي. للي عاوزين يستزيدوا من الحتة دي رجعوا لابونا تدرس يعقوب في كتابه، هتلاقوا معاني كتير. انما عشان ما انتهش بره النص الاساسي بنحاول نعدي على البلاد دي من غير ما نشرح. ضربوهم حتى لم يبقى لهم شارد. يبقى مهم لما قلنا انك ما تسيبش شارد للخطية، ما تسيبش ديل للخطية، ما تسيبش فكرة وحشة، ما تقولش انا بطلت علاقة وحشة لكن لسه سايب اتصالات، لا، ما تسيبش شارد. ما تقولش معلش انا مش هتفرج على الحاجات دي غير مرة، لا، مرة ده ايه؟ الحاجات دي ما تفرجش عليها خالص. ما تقولش انا مش هشتم كل ده، انا هقول دي واحدة، لا، ما فيش ولا شتيمة، ما فيش حاجة اسمها شارد. شارد يعني اي ديل للخطية ما ينفعش تبقي عليه، لازم عشان ربنا يشتغل معك لا تبقي شارد. ففعل يشوع بهم كما قال له الرب، عرقب خيلهم وأحرق مركباتهم بالنار. ثم رجع يشوع في ذلك الوقت وأخذ حاصور، حاصور دي بلد ضخمة أوي اللي هي بدأت العداء، وضرب ملكها بالسيف. ملكها ده رمز للشيطان، لأن حاصور كانت قبلا رأس جميع تلك الممالك. برضو أفكركم، الكتاب المقدس في العهد الجديد قال لنا السيف دلوقتي هو إيه؟ كلمة ربنا، سيف الروح. ما عندناش سيف غير كده، ما نعرفش نتعامل مع السيوف. ممكن السيوف تطلع علينا دي مش مشكلة، لكن احنا ما نمسكش السيوف، احنا نمسك كلمة ربنا بس. وكلمة ربنا قادرة على هدم حصون، يقول كده القديس بولس، قادرة على هدم حصون. يعني تبقى الكلمة تبدو انها بسيطة، لا دي كلمة ربنا دي تهد كل حاجة. وضربوا كل نفس بها بحد السيف، حرموهم ولم تبقى نسمة، وأحرق حاصور بالنار. فأخذ يشوع كل مدن أولئك الملوك وجميع ملوكها وضربهم بحد السيف، حرمهم كما أمر موسى عبد الرب. فلاحظوا هنا، ساعات يقول الكتاب زي ما ربنا أمر يشوع، وساعات يتقال زي ما أمر ربنا موسى اللي أمر يشوع، وكأنه بيسوي بين الأمر الإلهي اللي جاي مباشر والأمر الإلهي اللي جاي عن طريق موسى. ودي اللي تخلينا نقول إيه، أب اعترافك وكيل الله، تاخد كلامه كأنه كلام ربنا. طالما أنت رايح بأمانة توب وعاوز تدخل السماء، وطي راسك وقول حاضر، ما تقعدش تفاصل وتجادل. لأنه هنا يشوع كان اللي قاله موسى زي اللي قاله ربنا، لأنه موسى كان بيتحرك بربنا. فاحنا ماشيين على نفس النظام القديم، إذا كان موسى وكيل الله، النهاردة عندنا وكلاء الله اللي هو الكهنوت. غير أن المدن القائمة على تلالها لم يحرقها إسرائيل ما عدا حصور وحدها أحرقها يشوع، وكل غنيمة تلك المدن والبهائم نهبها بنو إسرائيل لأنفسهم. أما الرجال فضربوهم جميعا بحد السيف حتى أبدوهم، لم يبقوا نسمة، كما أمر الرب موسى عبده هكذا أمر موسى يشوع، وهكذا فعل يشوع. يبقى زي ما ربنا بيقول، إما بشكل مباشر أو بشكل عن طريق وكلاءه، تسمع كلام ربنا من الإنجيل، وتسمعه في الوعظة، وتسمعه في جلسة الاعتراف، وكله بيقول نفس الرسالة نفس الاتجاه من كل ما أمر به الرب موسى. فأخذ يشوع كل تلك الأرض، الجبل وكل الجنوب وكل أرض جوشا والسهل والعرب وجبل إسرائيل وسهله، من الجبل الأقرع الصاعد إلى سعير إلى بعل جات في بقعة لبنان. يعني تقريبا يشوع قرب يملك كنعان كلها، كل بقى من عند نهر الأردن لغاية ناحية تقريبا البحر المتوسط، كل فلسطين دي ابتدت أي تقع في يد يشوع بسبب الحروب اللي عملت تحصل. أخذ جميع ملوكها وضربهم وقتلهم. فعمل يشوع حربا مع أولئك الملوك أياما كثيرة، لم تكن مدينة صالحة بني إسرائيل إلا الحويين سكان جبعون. أفكركم المرة اللي كان فيها قدس أبونا بولس حكاية جبعونيين، دول الجماعة اللي إيه اتلككوا وجم قالوا إيه، إحنا جايين من بعيد قوي وإحنا مش من كنعان خالص، فأنتوا يعني ملكوش غرض فينا، خلينا نحتمي فيكم. وخلوهم يطلعوا بكلمة العهد ويتعهدوا ان هم ما يقتلوهمش، وبعدين طلعوا ساكنين في كنعان. وطبعا زعلوا قوي لكن ما قدروش يرجعوا في الكلام، وشغلوهم عندهم سقاط ماء وحاجات زي كده. فهنا بيقول ما فيش مدينة صالحت شعب اسرائيل في الوقت ده الا الجبعونيين اللي ايه بمكر كده دخلوا في المصالحة، لأنه كان من قبل الرب أن يشدد قلوبهم حتى يلاقوا إسرائيل للمحاربة فيحرموا. الآية دي مهمة ليه؟ ضمن البنود اللي بندافع بيها عن أن ربنا واحد، عهد قديم وعهد جديد، وأن ربنا إله طيب جدا لكنه عادل جدا، وربنا يكره الشر، وربنا له حساب مع الأشرار لازم. فموضوع التحريم، لأنه ساعات الناس تبص له من زاوية ده ربنا عمال يقول لهم موتوا الناس، بنقول كمان هنا الآية دي مهمة. ليه؟ بتقول إيه؟ من قبل الرب أن يشدد قلوبهم حتى يلاقوا إسرائيل للمحاربة فيحرموا. يعني إيه؟ يعني اللي بدأ العداء هم هم الشعوب اللي ابتدت تعادي، فكان موقف يشوع موقف دفاعي، لكن في الحرب في زمانهم قاتل ومقتول. فإذا هي ما كانوش هم اللي بيبادروا بالعداء، عادة كانت الشعوب الأخرى هي اللي تبادر وهم اللي هيجوا عليهم، وربنا سايبهم يعملوا كده ليه؟ لأن انتهت فترة توبتهم، خلاص جمعت دينونتهم، فهي جت على أيديهم الحكاية. فيحرم لا تكون عليهم رأفة، بل يبادوا كما أمر الرب موسى. وجاء يشوع في ذلك الوقت وقرض العناقيين من الجبل من حبرون ومن دبير ومن عناب ومن جميع جبل يهوذا ومن كل جبل إسرائيل، حرمهم يشوع مع مدنهم. فلم يتبقى عناقيون في أرض بني إسرائيل، لكن بقوا في غزة وجت وأشدود. يعني تقريبا كل كنعان بقت وقعت في إيد يشوع ما عدا الأطراف بتاعتها، جنوب فلسطين لسه فيه فلسطينيين اللي هم العناقيين دول، وبرضه في الشمال خالص لسه في شوية. فأخذ يشوع كل الأرض حسب كل ما كلم به الرب موسى، وأعطاها يشوع ملكا لإسرائيل حسب فرقهم وأزبطهم، واستراحت الأرض من الحر. استراحت دي مش معناها السفر خلص لسه، واضح انه ايه لسه في جولات تاني، لكن مؤقتا في فترات راحة. وبرضو ساعات يحصل في حياتنا كده، تلاقي الدنيا كبست قوي في وقت، وبتصرخ وبتصلي بحرارة، وتلاقي فترة كده ايه هادية، نوعا هادية يعني بدرجة ما، تاخد نفسك يعني، تعرف تصلي براحتك شوية اهو. لكن لو طولت الراحة تحصل ايه الخيبة والكسل، فتلاقوا الفترات الراحة ما بتطولش غالبا. معلش ربنا عارف طبعنا البشري ولا ان الراحة بتأذينا، فيعني لو احنا في الراحة سخنين وبنصلي كويس يمكن تطول، لكن عادة ما بيحصلش كده. برضو المرة اللي فاتت قلت لكم فرصة ندرس بعض طرق دراسة الكتاب المقدس. احنا دلوقتي خدنا اصحاح 11 وخدناه كعرض يعتبر سريع شوي. تعالوا نجرب طريقة اسمها لماذا. يعني ايه لماذا؟ يعني تعالوا نحط كم سؤال اولهم ليه. والطريقة دي بتعمل ايه؟ بتكشف حاجات مستخبية في النص. يعني لو انا فكرت وقلت ليه الحرب دي مع انها اكبر من الحرب اللي قبلها الشمس ما وقفتش برضو زي المرة اللي فاتت؟ يعني الحرب اللي فاتت قال يا شمس دومي، طب مش كان بالأولى يقولها المرة دي؟ طب ده الجولة دي أصعب من اللي قبلها. صحيح، السؤال ده يخلي الواحد يفكر. احنا طبعا لما نفكر هنا مفيش مانع تفكر براحتك. يعني ممكن واحد يجاوب يقول ايه، يمكن المرة الأولانية خدت وقت طويل قوي، فلما جه الغروب يشوع حس انه هيهربوا منه فقال يا شمس دومي. المرة دي هو واثق تماما انه قبل ما الشمس تمشي هيخلص، يجوز برضو ده اجتهاد كويس. ممكن واحد تاني يقول اجابة تانية، يقول ده ربنا عاوز يقول له ولو احتجت الشمس تقف هتقف، لكن هو مش كل مرة هيحتاج الشمس تقف. يعني اذا ربنا مش لازم يعمل نفس المعجزة بنفس الطريقة كل مرة، ممكن مرة تحصل بطريقة مرة تانية بطريقة تانية. ممكن واحد يقول ما هو إيمان يشوع دلوقتي أقوى من الأول، فمش محتاج يشوف معجزة في الطبيعة، هو خلاص مطمن في شمس ما فيش شمس هو كسبان كسبان. فيمكن المرة اللي فاتت كانت بتشجعه، المرة دي خلاص الحكاية تعود عليه. تلاحظوا إيه؟ السؤال خلانا نفكر، والتفكير خلانا نتأمل ونطلع إيه اجتهادات، فنطلع بفكرة. صحيح يا رب أنت ما عندكش طريقة واحدة، ممكن في أزمة صغيرة تعمل معجزة واضحة قوي، وأزمة كبيرة تخلص بطريقة طبيعية، لأن ربنا له سكك كتير. مش لازم كل مرة معجزة خارقة، لا مش لازم. يعني زي مثلا شفاء الأعمى، المسيح كان يشفي الأعمى ساعات بكلمة، ساعات بلمسة، ساعات بالطينة والمية، وساعات ياخد واحد يتمشى بيه بعض ورا القرية. مفيش طريقة واحدة بس كله فيه شفاء. يبقى ربنا له طرق كتير. لو انا سألت سؤال تاني، اقول مثلا ايه ليه بيقول انه كل المدن سابوها ما حرقوش غير حصور بس، مكتوب كده؟ ممكن تبقى الاجابة ان حصور دي يعني كبيرة الممالك رمز الشيطان نفسه، بقية الشعوب مفيش داعي نحرق البلد كلها لأنه خلاص هيسكنوا فيها، لكن دي بالذات اللي هي يعني أصل الفساد كله هي دي اللي لازم تتحرق كلها. فيبقى مجرد سؤال ليه خلانا نجتهد ونفكر. ممكن واحد يسأل سؤال كمان يقول مثلا طب ليه ما جابوش الجنوبيين للآخر، غزة وأشدود والحتة دي؟ عشان ربنا عارف أنه هيشوفهم زي بيمتحنهم، هل بعد شوية هيختلطوا مع العناقيين دول؟ لما تدخلوا على سفر القضاء اللي بعد يشوع تلاقوا مأساة، أن ربنا ساب الحدود الفلسطينية دي مليانة شعوب وثنية كاختبار لليهود، لو اليهود ناموا وبطلوا يصلوا ونسيوا ربنا تلاقي الشعوب دي دخلت عليهم تاني، أول ما يرجعوا لربنا تلاقي الشعوب دي طلعت على الحدود تاني. فإذا ربنا له حكمة أنه يفضلوا دايما محاصرين كده وعارفين أنك يتمشي مع ربنا كويس يا الدنيا تاكلك، وده اللي هنشوفه في سفر القضاء نعيشه. إذا كل سؤال يبدأ بليه بيكشف لنا بعض الخبايا. تقدر تطبق الطريقة دي على كل قصص الكتاب المقدس، تقعد تقول ليه؟ ليه يشوع بالذات مثلا؟ لأن يشوع تلميذ موسى، ولأنه قعد معاه 40 سنة، ولأنه شاف المسيح على الجبل معاه، ولأنه ياما شاف عمود السحاب، ولأنه هو أول جاسوس رجع بإيمان يقول الأرض مستنيانا، ولأنه كان لازق لموسى فبيشرب منه كل الفضائل الروحية. فتقول لا، يبقى يشوع هو أنسب شخص. طب ليه ربنا بيقول لا تخف كتير؟ يبقى واضح ان الشخصية دي خوافة، وخوافة مش معناها ما تنفعش، لا خوافة وهتنفع بس عاوزة تشجيع مستمر. يبقى مجرد سألت ليه بيقول لا تخف كتير طلعت بمعنى وطلعت بتأمل وفكر. فحاولوا تتعودوا في كل قصة اسأل نفسك ليه، اقعد قول ليه كده ودور ليه بيحصل كده، ليه ربنا بيعمل كده، ليه قال كده. ولو ما لقيتش إجابة صلي هتلاقي، أو دور في الكتب هتلاقي، أو اسأل حد هتلاقي. لكن تأكد أن طريقة التساؤل دي مفيدة جدا في التأمل. نكمل. هؤلاء هم ملوك الأرض الذين ضربهم بنو إسرائيل وامتلكوا أرضهم في عبر الأردن. بصوا الإصحاح ده كله أسماء، فأنا إيه هعديه لأنه عبارة عن زي استعراض لكل الإنجازات اللي فاتت واللي جاية. فبيقول كده مثلا عدد 6، موسى عبد الرب وبني إسرائيل ضربوها وأعطاها موسى عبد الرب ميراثا للرؤوبيين والجاديين ولنصف سبط مناس. بيعيد بقى كل تاريخ الحروب اللي فاتت. فبيقول وقت موسى غلبوا كذا شعب وخدوا سبطين ونص سكنوهم عبر الأردن. وقت يشوع دول بقى اللي ضربهم بنو يشوع وبنو إسرائيل. في الآخر يقول جميع الملوك 31 ملك. طبعا الريكورد ده الرقم ده ايه دلالته؟ ليه بيقوله؟ عشان يبان ياه ده كل ملك من دول كان يقدر يغلب يشوع. انت برضو لما تستعرض حياتك تقول ده انا بدل 30 300 و3000، كل موقف كان ممكن يضيعك، كل أزمة كانت ممكن يعني تضيعك خالص. طب ما كل ده عدى. فمجرد هذا الرصد بيخلي الواحد يقول المجد ليك يا رب، كتر ألف خيرك. كل جولة من دول كانت يعني ممكن تبقى على دماغي، لكن بنعمتك عدت وبقت لصالح. هنا عملية الرصد دي أحبائي ياريت نعملها في حياتنا. ياما ربنا يستجيب ويعمل معجزات وننسى، يعني ولا كأنه عمل حاجة، ونيجي بعد شوية زي اليهود كده نقول له انت فين، مالها الدنيا عاملة كده، طب واللي عمله قبل كده لحقت تنسى؟ اذا عملية رصد عطايا الله، رصد احسانات الله، رصد معجزات الله، الرصد ده الشخصي يخليك ايمانك اقوى وتبقى دايما منتظر ربنا انه هيتدخل، وتبقى الواحد وثلاثين اثنين وثلاثين وثلاثة وهكذا. وشاخ يشوع اصحاح 12 13، تقدم في الايام فقال له الرب انت قد شخت، تقدمت في الايام وقد بقيت ارض كثيره جدا للامتلاك، هذه الأرض الباقية، كل دائرة الفلسطينيين وكل الجشوريين من الشحور الذي هو أمام مصر إلى تخ معقرون شمالا تحسب للكنعانيين، أقطاب الفلسطيني الخمسة، الغذي اللي من غزة يعني، والأشدودي والأشقلوني والجتي والعقروني والعوين. يشوع كبر، فربنا بيقول له أنت كبرت يا يشوع وتقدمت في الأيام، إنما لسه قدامنا شغل كتير برضه. يعني مش معنى أنك أنت كبرت هنوقف، لسه لسه قدامك أراضي لازم تمتلكها، وراك شعب لازم يسكن. ثم أننا من الأول متفق معاك يا يشوع على هدف مهم، أنت هتقسم الأرض، أنت هتسكن الأصباط، ده لسه في مهمة، المهمة الأساسية ما اتعملتش، ده كل ده خطوات في السكة. وهنا لو هندرس يسوع من زاوية القائد، في القيادة يقولوا القائد الشاطر عنده حاجة اسمها رؤية، أو شايف الهدف البعيد خالص وشايف في السكة أهداف مرحلية. الهدف الأساسي اللي يشوع ابتدى بيه السفر إيه؟ أنت هتسكن أو هتقسم الأرض على اليهود، اللي هو كان الهدف اللي طلعوا بيه أساسا من مصر مع موسى. يبقى احنا لما نسأل بعضينا احنا الرؤية بتاعتنا ايه، عاوزين نوصل لايه، عاوزين نروح السماء كلنا بحبايبنا بناسنا باللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش يا ريت. طيب في السكة بقى، في السكة في اهداف مرحلية، هدف مرحلي انك تبطل ادانة، هدف مرحلي انك تزود صلاة، هدف مرحلي انك تنمو في حب الناس، هدف مرحلي انك تخدم وتجيب ناس لربنا، كل ده اهداف. بس الأهداف دي مش هي الغاية الأخيرة، الغاية الأخيرة دي ملهاش بديل، لأن احنا ايه نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس، يبقى هدف الحياة كلها هي الخلاص. هنا نفس الكلام، ربنا لما لقى يشوع عجز، ممكن لما واحد يكبر كده ايه يبتدي يعني يهدى بقى ويقول انا كتر خيري على كده بقى 31 ملك، يعني موسى ما عملش كل ده. انما ربنا قال له يشوع احنا ما وصلناش لسه، لسه احنا غرضنا من الاول مش نغلب ملوك ولا نطرد شعوب، احنا غرضنا ولادك يسكنوا الارض وبعد كده تبقى خلصت رسالتك. فكأن ربنا بيعيد على هذا القائد العظيم الرؤية، الفيجن، يقول له انت خرجت من الاول لايه، انظر فيما خرجت لأجل. انت لما استلمت من موسى انا قلت لك ايه في اول اصحاح، قلت لك انت اللي هتقسم الارض، هكون معاك لغاية ما توزع الارض على اليهود. فاحنا لسه ما وزعناش يا شو، احنا كل اللي عملناه غلبنا ملوك وشلنا ممالك كاملة وحرقنا مدن كبيرة كلها وثنية، بس لسه. احبائي، من الحروب الصعبة ان الواحد ينسى الهدف ويعيش لأهداف محددة. فتلاقي شاب كل اللي شغله يتجوز، طب اتجوز، كل اللي شغله مثلا يجيب عيال، جاب عيال، كل اللي شغله يجوز العيال، جوزنا العيال، كل اللي شغله مش عارف يجيب فلوس، طب جبت فلوس وبعدين فجأة يلاقي نفسه العمر خلص، وانت كنت عايش ليه من الأول؟ كنت عايش عشان تتجوز وتجيب عيال؟ طب تفرق ايه عن واحد مش مسيحي؟ تفرق ايه عن واحد ما دقش السماء؟ لا انت ماشي غلط، انت تتجوز او ما تتجوزش مش ده المهم، مهم السماء، تجيب عيال ما تجيبش عيال مش ده المهم، ده في السك وماله، لكن السماء ما تروحش. تجيب فلوس كتير تجيب فلوس على القد برضو مش مهم، مهم ما تروحش السماء. تجوز العيال ما تعرفش تجوز العيال برضو مش مهم، المهم نروح السماء. هنا انظر فيما خرجت لأجله، الهدف الأرض يعني السماء دلوقتي بالنسبة لهم، لأن ما أكثر اللي ضاعوا في السك ده. ممكن خادم وهو بيخدم يضيع هدف، يتحول هدفه أنه عاوز يثبت نفسه وعاوز يوصل إلى مركز جوه الخدمة، ويبقى كل خدمته ده هدف، أنه يبقى معروف أو يبقى له مكانة معينة. إيه يا عم ده؟ وأنت بتخدم عشان كده؟ وأنت ابتديت خدمة أساسا عشان إيه؟ عشان تروح السماء، عشان تقرب من ربنا، عشان تكسب ناس للسماء. لكن بقى يشغلوك يعني آخر واحد أول واحد مش دي المهمة، انسى القصة دي، المكانة دي حاجة تضيع مش هي المهم. فكأن ربنا لما لقى يشوع كبر وتقدم في الأيام حب يراجع عليه، هو احنا ابتدينا ليه؟ تعال نقعد كده ونعمل حاجة اسمها مراجعة الأهداف. وده اللي بيحصل في كل وعظ على فكرة. احنا بنعمل ايه في الوعظ عموما؟ بنفكركم انتوا عايشين ليه، بنفكركم رايحين على فين. لان ممكن واحد فينا ينسى روح، ينسى هدف. وان نسيتك يا اورشليم ها تنسى يميني، يعني لو نسيت الهدف الاخير ده راحت قوتك، كانك مشلول خلاص، كانك عاجز. لكن قوتك يا مسيحي في انك انت السماء واضحه قصاد عينك، يسألوك في أي وقت عاوز إيه؟ عاوز أروح السماء. طب تموت النهاردة ولا بعد 100 سنة؟ تفرقش، مهم أدخل السماء. تخدم أي خدمة ما تفرقش، تبقى معروف ولا مش معروف ما تفرقش، بسيط رضيء بسيط حسن، بمجد وهوان، المهم أنه الهدف ما يروحش. شيخ يشوع تقدم في الأيام فقال له الرب أنت قد شيخت. طب يا رب أنت عاوز تفكر أنه عجوز يعني؟ يعني ايه؟ ما هو الراجل عارف انه عجوز. لا، انت قد شيخت. بعض الاباء بصلها من منظور حلو، الشيخوخه مكرمه في الكتاب. يعني ايه؟ وحتى عند البشر السن الكبير مش عيبه، بالعكس دي كرامه، لان مع الشيخوخه في خبرات، في نضج، في حاجه حلوه. السن ده خلى الواحد اكثر توازنا، اتزانا، عمقا، حكمه. فهنا بيقول له يلا ندخل على المأمورية الأكبر لأنك أنت كبرت. أنت دلوقتي غير يشوع شباب الثمانينات، وهو ابتدى الخدمة 80 سنة، معتبر شباب، دلوقتي عدى 100، ربنا يديكم. فقال له أنت يا دوب دلوقتي كبرت. فقال له يلا بقى إيه، بما أنك بقيت شيخ روحاني كده، تعال ندخل على المهمة الأكبر، أنك تقسم الأرض للشعب. ربنا يسوع ذكر كلمة الشيخوخة دي في آخر إصحاح من إنجيل يوحنا، وهو بيودع تلاميذه قبل صعوده على طول بفترة بسيطة، بعد ما سأل سمعان ابن يونا أتحبني 3 مرات وقال له ارعى خرافي. قال لبطرس كلمة جميلة قوي، قال له لما كنت صغير يا بطرس كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، لكن لما متى شخت تمد يدك وآخر يمنطقك ويرسلك حيث لا تشاء. من علامات الشيخوخة الروحية التسليم الكامل. يعني إيه؟ يعني الكبر مش بالسن في الحياة الروحية، العمر مش مهم كتير، العمق مهم. العمر مش مهم، لكن العمق هو اللي مهم. فربنا يدي العمر للكل، لكن يدي العمق للكل أهم. لما تبقى عميق، تبقى شيخ روحاني، تبقى بتمد ايدك. بتمد ايدك يعني ايه؟ اعمل اللي انت عاوزه، مسلم تماما. واخر يمنطقك، يعني حتى انت مش بتربط نفسك، مش بتلبس روحك، مش بتختار طريقك، يرسلك حيث لا تشاء. اللي انت عاوزه يا رب كله حلو. يبقى كل ما زاد تسليمك في قلبك، كل ما انطبق عليك المعنى الحلو ده، انك انت شخت. شخت دي عند ربنا دي معناها حلو، يعني كبرت، كبرت روحيا، نضجت. لما كنت صغير كنت بتمشي بده، ده اللي عاوز يعمل كل حاجة، ده يقول وانت تنفذ. لكن لما تكبر هو اللي يقول وانت تنفذ، ومش فارق معاك يقول ايه، اي سكة كويسة طالما هو اللي ربنا عاوزه. قال له أنت قد شخت تقدمت في الأيام، يعني تقلت بقى يا يشوع وكبرت، تعال ندخل على الجولة الكبيرة. قد بقيت أرض كثيرة جدا للامتلاك، هذه الأرض الباقية، كل دائرة الفلسطين والجشوري من الأقطاب الفلسطيني، من التيمن كل أرض الكنعانيين ومغارة التي للصيدونيين، إلى أفيق، إلى تخوم الأموريين. برضو إحنا اتفقنا مش هنركز في الأسماء كثير. جميع سكان الجبل من لبنان إلى مصرفوت، جميع الصيدونين، أنا أطردهم من أمام بني إسرائيل. يعني بص، شغلانة الطرد اللي بقالنا فيها كتير دي، نطرد الشعوب نطرد الشعوب، أنا هكملا. إنما أقسمها بالقرى على إسرائيل. تعال ندخل في الجولة الأخيرة والجولة المهمة بقى بتاعة التقسيم بالقرعة. وسفر يشوع أكتر سفر جاء فيه موضوع القرعة، أكتر سفر، لأنه كانوا يعملوا قرعة كل شوية، مين اللي هيستلم الأرض دي؟ ما هم عندهم 9.5 أسباط ما تسكنوش، عندهم 6.5 توزعوا من وقت موسى، شغالين معاهم بس إيه، ينظفوا الأرض، لكن هيرجعوا تاني لمطرحهم عبر الأردن. 9.5 أسباط مين هيسكن فين؟ طب وبعد هتيجي ازاي دي؟ مش بمزاج حد، هيعملوا كل مرة قرعة، كل ما يجوا يحطوا ايديهم على الأرض ويعرفوا حدودها ويلاقوها مناسبة انها تاخد سبط يعملوا قرعة ويشوفوا النصيب من انهي سبط. أقسمها بالقرعة لإسرائيل ملكا كما أمرتك، والآن أقسم هذه الأرض ملكا ل9.5 أسباط سبط منسى. منسى بالذات لو فاكرين سبط كبير اتقسم نصين، نصه حب الناحية التانية من الأردن والنص ده جهنم. برضه أفكركم حكاية التقسيم دي، النصين السبطين ونص اللي قبل ما يعدوا الأردن رمز للي هيدخلوا السماء من العهد القديم، لأن برضه اللي هيدخلوا السماء من العهد القديم مش كتير، لأنه ما كانش ربنا معروف عند الوثنيين، الوثنيين كان قلبهم صعب ما كانوش بيحبوا ربنا. 9.5 دول إشارة للعهد الجديد، الأمم عارفين المسيح وأعداد كتيرة قوي تؤمن بالمسيح، فبرضو إيه دول اللي هيدخلوا السماء من العهد الجديد. هيفضل سبط واحد له تقسيمة مختلفة خالص اللي هو إيه، سبط لاوي. سبط لاوي مالوش نصيب في الأرض بس له نصيب في كل الأراضي، هو مالوش نصيب في الأرض مش هيدوله حتة لوحده، لكن كل سبط بيدفع حصة للاوي، فأصبح لاوي ده اللي هو رمز للمكرسين أو القديسين أو الناس اللي عاشوا كل حياتهم لربنا طول الوقت. فكأن في ثلاث قطاعات كده داخلين السماء، الجزء الأولاني اللي هم آمنوا على رجاء بتوع العهد القديم، ما شافوش لسه الأردن، عبور الأردن ده النقلة بتاعت العهد الجديد معمودية. وبعدين 9.5 دول اللي هم إشارة لكل القديسين اللي في العهد الجديد، أما سبط لاوي إشارة بقى للعاشوا حياة يعني خاصة بربنا طول وقته. معهم أخذ الرؤوبينيين والجاديون ملكهم الذي أعطاهم موسى في عبر الأردن، بيراجع الاتفاق نحو الشروق كما أعطاهم موسى عبد الرب، يعني شرق الأردن ده اتفاق كان 2.5 قبل ما يعبر. من عروعير إلى وادي أرنون والمدينة التي في وسط الوادي وجميع مدن سيحون ملك الأموريين إلى تخم بني عمون وجلعاد كل مملكة عوك في بشان. كل دي حاجات اللي يرجع لأسفار التوراة يسمعها تاني، لأن دي حصلت وقت موسى، موسى هو اللي نظف الحتة دي، هو اللي خلصنا من إيه، عوج ملك بشان والتاني بتاع عمون وهكذا. وضربهم موسى وطردهم، ولم يطرد بنو إسرائيل الجشوريين والمعكيين، فسكن الجشوري والمعكي في وسط إسرائيل لأهل آدم، لكن لسبط لاوي لم يعطي نصيبا، وقائد الرب إله إسرائيل هي نصيبه كما كلم. هنكلمكم آخر دقايق شوية عن سبط لاوي. لاوي سبط الكهنوت، ولاوي هو السبط الوحيد اللي كان خاص بخدمة الهيكل وخدمة التسبيح، وداخل لاوي كان فيه رتب، يعني منهم الكهنة من سبط لاوي اللي هو امتداد هارون، ومنهم المغنيين أو المرتلين، ومنهم البوابين مش بوابين، يعني حرس الهيكل يعني. كل دول فئات، معنى كده ان المكرسين انواع وكلهم لاوي، كلهم خاصين بربنا، نصيبهم ربنا. يعني ايه؟ مش مفروض ابدا لشخص يكون عايش يخدم ربنا يهتم بنصيبه في الدنيا، حكة الدنيا هتيجي لغاية تحت رجليه لكن هو ما يبصش عليه. لو واحد مكرس بقى مشغول بالفلوس، مشغول بالممتلكات، مشغول بالمقتنيات، النعمة تهرب منه، البركة تفرقه. وعشان كده تلاحظوا حتى في نظام الرهبانة عندنا ايه، لو راهب داخل الدير مش حاجة اسمها ياخد فلوسه معاه، ولا يبقى له حساب في البنك، ولا له ملوش اي حاجة. هو من الاول، من اول شروط الرهبانة القبطية بالذات، أنه الفقر الاختياري، اختار أن يدخل لا يملك جلبيته. إذا كان عاوز يعيش عيشة الملائكة دي، هي ده الشرط، لأنه هيبقى له كرامة من نوع آخر. هو ده اللي هيلزق في المذبح، هو ده اللي هيشيل الذبيحة، هو ده بقى اللي هيبقى قائد للشعب روحيا. فما ينفعش خالص اهتمامات الدنيا تشغله. ومن هنا واحدة من أكثر حروب اللاويين عموما، أو المكرسين يعني بلغة النهاردة، هو أن يرجعوا يفكروا في الدنيا تاني. دي حرب وحش، حرب صعبة، وحرب ما بترحمش. ليه؟ لأنه من الأول يقول لك نصيب لاوي ربنا، نصيبه مش الأرض. عشان كده لاوي لما يبص ويغير من يهوذا ولا منسى ولا جاد ولا، ويقول اشمعنى عندهم بقر وعندهم زرع وعندهم، يا ابني ده انت نصيبك ربنا، نصيبي هو الرب. ايه؟ قالت نفسي من اجل ذلك ارجو. احنا في العهد الجديد كلنا بدون استثناء نعتبر لاوي. يعني ايه بقى؟ احنا في العهد الجديد كلنا مسحنا، مسحنا الروح القدس، مسحنا، خدنا المسحة، فبقينا على درجة التكريس. بقى كلنا في العهد الجديد ناخد هذا الامتياز، كلنا نقول نصيبي هو الرب. وبالتالي المفروض القاعدة اللي كانت تنطبق على سبط واحد تنطبق علينا كلنا دلوقتي، ان مفروض اي مسيحي لا يكنز على الارض، يكنز في السماء. وكل مسيحي يقول من قلبه نصيبي هو الرب، قالت نفسي، مش عاوز غير ربنا، حبال التقسيم وقعت علي من الأعزاء ولكن نصيبي ثابت لي. يعني ايه؟ انا نصيبي ثابت، ما يروحش مني. ليه؟ ربنا، ربنا ما بيروحش مني. طب الدنيا تروح والفلوس تروح والصحة تروح والكرامة تروح، لكن مش مهم، اللي معاه ربنا مش عاوز حاجة تاني. كل واحد لازم يراجع قلبه. اذا كنت انت النهاردة مسيحي، ده امتياز كبير قوي، دي درجة عالية جدا، دي ترقية. لكن عشان تحافظ على انتمائك لهذه الدرجة لازم تراجع، إذا كنت مسيح الرب ممسوح بالمسحة، يا ترى كنزك فين؟ حيث يكون كنزك يكون قلبك. تفكر في الفلوس زيادة، ما عدتش مسيح الرب، ما عدتش نصيبك ربنا، نزلت المستوى الدنيا تاني. ربنا يسوع لما قاله الشاب الغني، يسأله عاوز أروح السماء، قال له اعمل الوصايا، قال له عملها، قال له يعوزك شيء واحد عشان تبقى تبعي، اذهب ها بيع كل مالك واعطيه للفقراء يكون لك كنز في السماء، ثم تعال اتبعني. فمضى حزينا لانه كان ذا اموال كثير، ما استحملش، صعبت عليه فلوسه. طب يا حبيبي ده انت هتاخد ربنا كله، فلوس ايه؟ ده ربنا كله. كلنا عارفين اللي يجري من الفلوس، الفلوس تجري وراه، واللي يجري ورا الفلوس تطلع عينه، تذله، تخليه ينهج لغاية ما يقع من التعب. لكن اللي يجري منها تجري ورا. أبائنا الرسل كانوا ناس بسطة، ما كانوش يعرفوا في الفلوس كتير، إنما تمسكوا بقاعدة إن أي فلوس تحت رجليهم، الناس تجيب الفلوس تحت رجلين الرسل. عشان كده ما يفضلش إن احنا نطلب فلوس أبدا من الشعب، يفضل دايما إن احنا كخدام نبص لربنا ونكلم ربنا، وما نفكرش أبدا إن الفلوس تحل مشكلة. عيب، عيب نفكر كده ويكون ربنا معانا. فما يصحش إن احنا اتكالنا يبقى فلوسنا أبدا. اللي يحط اتكاله في القرش يكاد يكون غير مسيحي، لأن المسيح الحقيقي ما يعرفش إن الفلوس دي ليها قيمة خالص، مش فارقة. أبونا إبراهيم راجل غني جدا، عمره ما عمل حساب لفلوسه ولا اعتبرها حاجة كبيرة ولا ميزته عن غيره، فضل متواضع جدا وبسيط وآخر الكل، لأنه كان عايش يقول في قلبه نصيبي هو الرب، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين.